بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على العبد بعد أن يوفقه إلى الالتزام والتمسك بدين الإسلام أن يوفقه إلى معرفة السنة. فالسنة النبوية شارحة لكلام الله تعالى الكريم في كتابه المنزل، وهي كما قال الأوزاعي قاضية على القرآن، يعني شارحة له ومبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه، وقد تأتي بأحكام مستقلة. فإن هذه السنة هي ذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي ذكر لكنها غير متلو. فهذه السنة الشريفة المطهرة حفظها الله سبحانه وتعالى بأن قيض لها من يقوم بها من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث العظيم على حفظها وتبليغها، كما جاء ذلك في صحيح البخاري حينما قال عليه الصلاة والسلام: يبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أو عام سامع. وقد دعا عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن سمع هذه السنة منه فبلغها كما سمعها، فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك غاية الحرص، وقد كتبت هذه السنة الشريفة في حياته عليه الصلاة والسلام، كما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابته في صحيفته الصادقة، وما كان من أمره عليه الصلاة والسلام في الكتابة لأبي شاف رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، إلى غير ذلك من النصوص التي حفظت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام بعد الصحابة التابعون رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم وازدهر التصنيف والتأليف فيها في عصر التجويد الذهبي، وهو القرن أواخر القرن الثاني والثالث، والعصر الذهبي بأكمله هو القرن الثالث. فتنوعت المصنفات في حفظ هذه السنة المطهرة الشريفة. فسرح طرفك وانظر لترى هذه المصنفات في هذه المدة في هذه الحقبة ما بين مصنفات عن الجوامع والموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن وكتب في التواريخ وأخبار في التاريخ وكتب وضعت في سنن العقائد على الأبواب وكتب في التواريخ أيضا على الأبواب وأخرى على السنوات. ثم جاءت بعد ذلك كتب صنفت في الصحابة، كتب صنفت في الرواة، كتب صنفت في العلل. كل ذلك الغرض منه الحفظ لهذه السنة النبوية الشريفة المطهرة حتى يحصل الاقتداء بمن طلعت من فيه صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل الاقتداء الشامل به صلوات الله وسلامه عليه، فيتحقق في المرء التزامه بأمر الله سبحانه وتعالى له في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا الاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله حسناته وحركاته لا يكون إلا بعد الاطلاع على سنته، فأهل السنة والحديث هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتجد عندهم ما لا تجد عند غيرهم، بل تجد عندهم من الأمور الدقيقة التي حرصوا على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما فات غيرهم من الأمور الكبيرة مرت عليه ولم يتنبه لها في فنه وفي بابه. فهؤلاء تجدهم ينقلون تبسمه عليه الصلاة والسلام، وينقلون حركة إصبعه، وينقلون وضوءه، وينقلون طهوره، وينقلون تطهره، وينقلون اغتساله عليه الصلاة والسلام، ينقلون قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، جماعه مع أهله كيف كان إذا جاء أهله عليه الصلاة والسلام. فهم أعرف الناس به في خلواته وجلواته. فإذا وفق العبد إلى هذا الدرب فهو السير في ركاب السنة، فالاطلاع عليها لأجل الاقتداء بهذا النبي الكريم، فقد وفق إلى الخير كله. ولا شك أن المرء يحتاج في هذا إلى من يتربى على يديه من أهل العلم العارفين بذلك رواية ودراية. فإذا وفق العبد إلى سلوك درب السنة وتعلمها، ثم وفق إلى العالم وإلى الشيخ من علماء السنة ومن شيوخ السنة، فقد أوتي الخير كله. فإن هذا من أعظم نعم الله عليه، أن يجنب صاحب البدعة وأن يوفق لصاحب السنة، فإن هذه نعمة من الله عظيمة عليه لا يعرف قدرها إلا من سلبها. فإن الناس ينتهون في مقالاتهم إلى فلان وفلان، وهو ينتهي في مقالته وجميع مقالاته وحججه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ هو الذي يغضب، وهو الذي يقال إنه قد حاز سبقا عظيما وفاز فوزا عظيما. فالشاهد من هذا الكلام أن طلبة السنة في هذه الأزمان نجدهم كثرة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يكثرهم وأن ينفعنا وإياهم. ولكن مما يعسر الطفو في بعض الأحيان استقلال الشباب بأنفسهم عن الأشياخ وعن أهل العلم المعروفين بالسنة والفقه فيها، المعروفين بحفظها والمعروفين بدرايتها، فيستقلون ويصدرون الأحكام وهم لم يتأهلوا لذلك، فيفسدوا في أنفسهم ويفسدوا على غيرهم هذا باب، وباب آخر ربما قاس ذلك الشاب المبتدئ قول العالم ولم يوفق في قياسه، فيحصل بسبب ذلك ضرر كبير. وإني من هنا أحب أن أتكلم مع إخوتي في هذا الجانب في أربع نقاط. النقطة الأولى تعظيم أمر السنة وإجلالها وتقديمها على قول كل أحد كائنا من كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء القول عنه وصح فلا ناسخ له ولا معارض وكان واضح الدلالة، لم يجز لمن بلغه ذلك النص أن يعدل عنه لكون فلان من الناس قال بخلافه، أو فلان من الناس وهو العالم الكبير قال بخلافه، لأنه ما من شخص إلا وتعجب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بمن حفظ، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. والقول بالسنة لا يعني أننا نطعن في العالم الفلاني، لا، فإننا نبجل العالم ونحترمه، ولكن باب الاتباع هو المقدم عندنا. فإذا صح عندنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لنا تركه، لقول الشافعي رحمه الله ورضي عنه: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فلا يجوز لإنسان صح عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة أن يدعه لقول زيد من الناس كائنا من كان. وأما ما عذر ذلك العالم فهذا مبحث آخر، فقد يكون الحديث لم يصح عنده أو لم يقف له على الطريق التي صححه العالم الآخر بها، أو أنه لم ينتهي إليه الحديث أصلا، أو أنه له فيه حديث آخر في نظره يعارضه، وهكذا من الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب في مصنفات مستقلة. ومن أجملها وأكثرها اختصارا مع الاستيعاب لأصول هذه الأعذار كتاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، المعروف بين طلبة العلم والعلماء المسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإن هذا الكتاب كتاب عظيم في بابه، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه وأن يقف عليه حتى يعلم حال العالم الذي يعرف بالعلم والصدق والديانة والأمانة، إذا لم يأخذ بهذه السنة أو أفتى بخلافها يعلم أن هؤلاء العلماء لا يفتون بأهوائهم، وإنما بدوا أن يكون لهم عذر، ولكن مع ذلك لا يسوغ لنا ذلك أن نترك السنة لكون فلان من الناس لم يقل بها. ومثال ذلك حينما تقيم على شخص الدليل بأن السنة هي القبض، يقول: لا، يذهب مالك عدم القبض. فنقول له: مالك يروي في الموطأ القبض، فلا يجوز لك أن تعدل عنه، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما كان يتكلم في متعة الحج، وقيل له إن أباه ينهى الناس عن ذلك، فغضب رضي الله عنهما غضبا شديدا، ثم قال: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم قضاء عمر؟ فالله أكبر، ما أعظم السنة في نفوس هؤلاء، وما أجلها في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، فكتب الله لهم بذلك الذكر الحسن والثناء الجميل والمنزلة الرفيعة العالية التي لا يدانيها أحد. فالواجب على العبد إذا ذكرت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عندها. لما قيل للإمام أحمد: أتأخذ بالحديث الفلاني؟ ارتعد رضي الله عنه، فقال: يا هذا، أتراني خارج من كنيسة؟ أتراني خارج من بيعة؟ أتراني لي في النار حتى أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به؟ منكرا أشد النكير على من سأله هذا السؤال. فهذه النقطة الأولى، تعظيم السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الالتفات إلى من خالفها، فقول الإمام لقول الإمام مالك في هذا المشهور: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، فإذا بانت السنة عنه وصحت لم يكن لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس. النقطة الثانية هي صدق الطلب للسنة، ونقصد بصدق الطلب أن يكون ذلك الباحث عن السنة مقصده الائتفاء والاقتداء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أقواله وأفعاله، لا لمقاصد ولا لأغراض، فإن من كان قصده شريف يظهر، ومن كان قصده غير ذلك يظهر ويخشى على من كان على غير مقصد شريف، لأنه على خطر عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يسأل سائل هنا: ما المقصد بهذا الكلام؟ فأقول يأتي إن شاء الله بيانه، وأقصد بذلك أن يتعلم طالب السنة السنة لا ليماري بها السفهاء، ولا ليجادل بها العلماء، ولا ليصرف بها وجوه العامة إليه، فإنه من فعل ذلك فالنار النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما أقصد أن يكون مقصده لله خالصا ولوجهه سبحانه وتعالى، يقصد رفع الجهل عن نفسه، ويقصد تمام المتابعة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون كما ذكر في هذا الحديث يماري السفهاء أو يجادل العلماء أو ليصرف العامة إليه حتى يقال كذا وكذا. وقد جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون في النسائي وغيره، في الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم، ومنهم الذي طلب العلم قرأ القرآن وعلمه وعلم، فيجاء به يوم القيامة فيقال له: ما عملت فيه؟ فيقول: يا رب قد قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء أول ثلاثة تفجر بهم النار، فيهم الرجل الذي قاتل في سبيل الله، وأيضا يؤتى به ويعرف ويقال له كما قيل من أول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما جاهدت قاتلت ليقال إيش؟ ليقال شجاع وقد قيل. فهذا حظه من الدنيا أسكنه. يقرأ مصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن هذا الحديث الذي سبق انتزع صاحب الزبد بن رسلان بيته المسبوق: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يعني إذا كان علمه لشيء وعمله مخالف له، لأن العلم إذا لم يكن لله لم يفد صاحبه، فتجده مخالفا له في عمله، ومقصده من الدنيا من وراء قد ناله، لكنه لا يفيد صاحبه العمل. ولأجل هذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بربه جل وعلا من الأربع المشهورة، ومنها علم لا ينفع. فالعلم إنما الغاية من طلبه الانتفاع به، فإذا لم ينتفع به صاحبه كان وبالا عليه ونقمة عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرح رائحة الجنة. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب السنة وتعلمها وتحصيلها والوقوف عليها ومعرفة صحيحها من سقيمها أولا ثم التفقه فيها ثانيا، فإنه إذا كان كذلك علم الله منه ذلك وفقه لخير عظيم ووقاه شرا عظيما. النقطة الثالثة التي أريد أن أقولها هي تعظيم حملة السنة وإجلالهم وتوقيرهم والرجوع إليهم وعدم التقدم بين أيديهم، فإنه لا يزال المرء بخير ما عرف قدر أهل العلم، وإذا هو لم يعرف لهم قدرهم فقد أتي من هذا الباب ودخل عليه الخلل العظيم والنقص الكثير وهو لا يشعر، وربما حسن له الشيطان عافانا الله وإياكم من هذا الباب أمورا كثيرة، فخالف علماء السنة وعلماء الإسلام حتى يستقل بنفسه فيقع فريسة للشيطان والعياذ بالله. وإجلال أهل العلم في هذا أهل السنة إجلالهم يكون بثلاثة أمور: الأول بتعظيمهم وإنزالهم المنزلة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا، فإنهم قد عدلهم الله جل وعز في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، كما أمر الله جل وعز بسؤالهم إلا وهم عدول وأهل لأن يسألوا في دون الله سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة ذلك لهم. فإذا نزلت النوازل وخصوصا العظائم الكبار من المسائل التي تعم بها البلوى ويترتب عليها الشر العظيم والفتن العظيمة والفساد العريض، إذا تكلم فيها العلماء فإن الناس يصدرون عنهم ويثقون بهم ويعولون على أقوالهم لأنهم محط أنظار عامة المسلمين، وإذا تصدر الأحداث فإنهم في هذا يفسدون فسادا عظيما ولا يحصل المراد، وهو إقناع الناس بهذا الحكم وبيان الشريعة في هذه المسألة. لما؟ لأن الناس لا يعرفونهم، وإذا كانوا غير معروفين لا يثقون بهم، فربما أحدثوا بسبب ذلك شرا من حيث أرادوا خيرا، فيجب أن يراعوا هذا. الأمر الثاني الذي يجل به أهل العلم فيعظم ويكرم هو قبول أقوالهم التي تصدر عنهم في أحكام الشريعة واعتقاد أنهم أصدق الناس لهجة وأنهم أنصح الناس للناس وأنهم أخوف الناس على المسلمين من الشرور وأنهم أصدق الناس في النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا ترسخ هذا في قلبنا نحن معاشر طلبة العلم لم يكن للظن السيء بعلمائنا وأشياخنا في قلوبنا مكانا، بل هم في المنزلة الجلة وفي المرتبة العليا فمكان الظن الحسن. فإذا حسن الظن بالعلماء ما أعظم الثمرة بعده، فإنه يترتب عليها التعلق بهم والإقبال على كتبهم وعلى فتاواهم والاستفادة منهم، وبالعكس تماما إذا سيء الظن بهم فإنه يحصل بذلك عدم الانتفاف عليهم والإفادة منهم والنفرة عنهم فيقع الشر العظيم. وهذا غير خاف عليكم وليس عنا ببعيد في التاريخ كما حصل من سنوات قريبة، ولا يزال الحزبيون والحركيون عليه سائرون إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، فإنهم يعلمون أن العامة والخاصة لا يثقون إلا بالعلماء، فلما رأوا ذلك وأن في هذا الأمر خطرا عليهم وعلى دعواتهم الحزبية وطرائقهم البدعية ذهبوا يطعنون في هؤلاء العلماء حملة السنة لا لشيء إلا لينتزعوا الثقة التي حصلت في قلوب الناس به، فإذا انتزعوا ذلك من قلوب الناس وخلى لهم المكان سهل عليهم أن يقذفوا بعد ذلك في قلوب العامة ما شاءوا. فتارة يقولون عن هؤلاء العلماء انهم مجاهلون، وتارة انهم ساكتون عن الحق خوفا على مناصبهم، وتارة يقال عنهم انهم من علماء السلاطين، وتارة يقال عنهم انهم مضغوطون حتى يصدروا الفتاوى، وهكذا. في هذا الباب عليه كل ما لم اسمعه انا وسمعته انت او غيره، فهذا الباب واسع والعبارات فيه متنوعة، وسمعنا نحن وسمعتم انتم في هذا الكثير. فاذا رأيت الرجل يطعن في عالم من علماء السنة وفي شيوخ السنة مشايخ الدعوة السلفية، اذا رأيته يطعن فيهم فاعلم انه على سوء، وانما يريد ان يزحزحهم عن مكانتهم التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب العامة، ليسهل عليه بعد ذلك ان يصطاد من شاء وما شاء من العامة. فهذا الامر يجب ان يتنبه له. الامر الثالث انه ان حصل الخطأ من العالم الفلاني او الشيخ الفلاني، فنحن نقول ان الخطأ يرد، ولكن الفرق ما بين اهل السنة واهل البدعة عظيم في الرد. فان اهل السنة وطلبة العلم مع اشياخهم يتلطفون غاية التلطف، لان من حقوق اشياخنا علينا ان نتأدب معهم وان نتلطف في رد ما نرى انهم اخطأوا فيه، فنتكلم معهم ونتحدث معهم بلطف وعلى صفة المستفيد لا على هيئة المفيد، فنحن لم نزل طلبة لهم. فاذا خرج منا المراجعة معهم والمباحثة معهم على هذه الصفة، قذف الله لك المحبة في قلوبهم، وعرفوا انك طالب علم، طالب علم انما تريد، انك طالب علم انما تريد الحق والوصول اليه، فيقبل عليك بكليتهم فيفيدوك ويبين لك ما خفي عليك. ان كان في الامر خفاء ظننت بسببه ان هذا الكلام مما اخطأوا فيه او مما غاب عليهم فيه الدليل، فاذا بينوا لك اما ان يظهر لك وجه الصواب، فاما ان تأخذ وتعطي معهم كما قلنا بصفة الطالب المستفيد مع الشيخ المفيد حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان اسلافنا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في ذلك يضربون المثل العظيم في اخلاقهم التي يتحلون بها مع شيوخهم، فكان العامة في السلف الصالح على هذا. فهذه ام الامام مالك رضي الله تعالى عنه تعمه الفجر وتقول له اذهب الى مجلس ربيعة بن عبد الرحمن وتعلم من هديه وسمته قبل ان تفيد من علمه. فالعلماء اذا جلست اليهم استفدت منهم اخلاقا وادابا، بخلاف من لم يجلس الى اهل العلم ولم يتأدب باخلاقهم ولم يتعلم ويكتسب من ادابهم. فان المرء اذا لم يزاحم اهل العلم ويجلس في حلقهم الركب الى الركب، فانه يفوته من اقتداء بهم ما لا يتصوره اذا ما ذاقه في يوم من الايام، فيندم على ما كان ما فات منه من الايام التي لم يجلس فيها الى اهل العلم، لانه اذا جلس اليه استفاد هذا الخلق العظيم وهذه الاخلاق الكريمه منهم. يعرف في اثناء تدريسهم كيف يردون على مشايخهم اذا خالفوا، اذا رجحوا مساله بخلاف ما رجحها اشياخهم الذين افادوا منهم، فيكتسب منهم هذه الطريقه. فنحن نقول ان اشياخنا وعلماءنا لا نشك في انهم من انصح الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ومن احرص الناس على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ومن ارحم الناس بالناس في بيان دين الله سبحانه وتعالى لهم. فاذا ما ظهر لنا ما ذكرت، فان الواجب احسان الظن والتلطف معهم في الخطاب حتى يبينوا ما كان مشكلا او يظهر لهم الخطأ إن كان عندهم خطأ، وهم أكثر الناس رجوعا.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
فإذا ما ظهر لنا ما ذكرت، فإن الواجب إحسان الظن والتلطف معهم في الخطاب حتى يبينوا ما كان مشكلا أو يظهر لهم الخطأ إن كان عندهم خطأ، وهم أكثر الناس رجوعا إلى الحق، لأنهم لا يعاملون إلا الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعز قد أخبر عن العلماء بأنهم أكثر الناس خشية، فقال جل وعز إنما يخشى الله من عباده العلماء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأكثر الناس عقولا وأقومهم ألبابا أهل العلم، فهم أكثر الناس خوفا من الله، وأكثر الناس رجاء في الله، وأكثر الناس تحقيقا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس ومن أرضى الله، فتجدهم لا يطلبون فيما يقولون إلا رضا الرب دائما وأبدا، فهم دائما وأبدا موفقون. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فيكم بارك.
الحمد لله. هذه سؤالات عدة في ورقة واحدة نجيب عليها أو على الذي نعرفه منها. السؤال الأول عن الوجادة والإجازة والمناولة، وأيها أعلى درجة؟ الإجازة هي الإعلام والإذن بالرواية، وهي أن يجيز الراوي الطالب إما بمؤلفه أو بالرواية لمؤلف يرويه، وهي إما أن تكون مقرونة بالمناولة وإما أن لا أن تكون مقرونة بالمناولة، كأن يناوله هذا الكتاب المعين ويقول ارويه عني، أو يناوله أو يجيزه الإجازة العامة. والإجازة أنواع، إجازة معين لمعين، وإجازة إجازة عامة، وإجازة لمجهول، وإجازة لمعدوم، وهي أنواع. وأعلاها الإجازة للمعين في معين، وأيضا الإجازة مع المناولة كذلك، إذا ناوله فهذا أيضا عالي. وكذلك المناولة هي أن يناول الشيخ أو الراوي تلميذه مرويه، أن يناول الراوي تلميذه مرويه، وإما أن يقرنه بالإجازة وإما أن لا يقرنه بالإجازة. فإذا ناوله قال هذا مؤلفي أو هذا الكتاب صحيح البخاري أنا أرويه عن شيخ فلان قد أجلسك أن ترويه عني، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة. وإما أن يناوله بدون أن يتلفظ بالإجازة، فالمناولة في حد ذاتها إذن بالرواية، وهي أحد طرق التحمل الثمانية المعروفة. نعم، المكتوب. وهنا يقول لو كان في سند الحديث عدة طرق وفي إحدى طبقاته راو لم تتبين للكتابة هذا، نعم في إحدى طبقاته كان هناك راو وهو لا أدري، نعم
كان هناك
راوي واحد تلقي منه الحديث، نعم، لأن الحكم في هذا بأقل الطبقات، يقضى في هذا الحكم الفن بأقل الطبقات على أعلاها. فلو كان في جميع الطبقات مشهور وفي واحدة منها لا يوجد إلا من طريق راوي واحد هذا الحديث فهو غريب، فهو غريب. نعم، لكن الغرابة هنا غرابة نسبية، غريب من حديث فلان، إلا إذا كانت الغرابة في أصل السند كأن يكون الحديث كحديث الأعمال بالنيات، فهذا الغريب المطلق، الفرد المطلق. يعني الغرابة في أصل السند، يعني المخرج، نقصد به المخرج الصحابي. فإذا كان الغرابة في أصل السند في صحابيه فهو الغريب المطلق، الفرد المطلق، وما عداه في أثناء السند فتكون الغرابة النسبية، فيقال غريب من حديث فلان. وهنا يقول لو كان الحديث غريبا في إسناده وجاء المتن من وجهين فهل هذه علة قادحة في راوي الحديث ومتنه؟ إذا جاء من وجهين آخرين لا، ليست علة قادحة. وهنا يقول كيف يكون الحديث حسنا غريبا؟ حسن باعتبار الرجال الصفات، يوجد فيهم من قيل فيه صدوق، وغريب باعتبار الرواة، عدد الرواة. نعم، فيكون حسن باعتبار أن في إسناده من خص ضبطه، وغريب باعتبار أن في إسناده راو واحد تفرد به فيكون غريبا. نعم. وهنا سؤال آخر يقول هل يمكن أن يقال للحديث المشهور والعزيز إنه متواتر؟ أما إذا أراد بالمشهور الاصطلاحي فما يجتمع، لأن المتواتر قسم بمفرده والمشهور من الآحاد قسم آخر بمفرده. أما إذا أراد الشهرة الغير الاصطلاحية فنعم، يكون هناك من الأحاديث ما هو متواتر ونقول فيه نحن مشهور، ونريد بالشهرة هنا الشهرة غير الاصطلاحية، يعني مشهور على ألسنة العامة. نعم، مشهور على ألسنة العامة، فيأتينا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ما هو متواتر ويكون مشهور على ألسنة العامة. نعم، يأتينا أيضا الحديث متواتر وهو مشهور على ألسنة أيضا العامة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث متواتر. نعم، فيكون مشهورا على ألسنة العامة وأيضا في الحقيقة هو متواتر. أما الشهرة الإصطلاحية فهذه قسيمة للمتواتر، ما يمكن. وهذا سؤال يقول خلال فترة استقامتي والتزامي بالسنة كان أبي يشد علي وذلك خوفا علي، وكان مريضا، وبعد أن اشتد عليه المرض بسبب وذلك بسبب ما جرى مني أو من التزامي بالسنة توفي والدي، فأصبح بعض الناس يعيرونني بوفاة والدي وأنني سبب في وفاته. فأرجو منكم، لا شيء في هذا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الاستقامة على دين الله جل وعز، فلو أمرك بغير دين الله وبعدم الاستقامة لا يجوز له الطاعة في هذا، لا يجوز لك أن تطيعه في هذا، وهذا أمر الله وقضاؤه عليه، وقد بلغ الكتاب أجله وتوفي وليس لك دخل في ذلك. وإن جاهداك لتشرك بي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة الوالدين في معصيته، وأمر لئلا يكون ذلك سببا في الجفا والغلظة عليهم، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب أن يعلم العبد أن الأمر الذي أمر به هو الاستقامة على دين الله جل وعلا، وأنه لا يطلب إلا رضا الرب سبحانه وتعالى، رضي من رضي وغضب من غضب، أبوان أو غيرهما، فلا يجوز له أن يرضي أحدا بغضب الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا نزل بالوالد أو بالوالدة فهو بيد الله وبأمره سبحانه وتعالى وليس له دخل فيه. فلو قال للوالد مثلا احلق لحيتك، يجوز لي احلق لحيتي؟ قال انا سابقى عليك غاضب الى ان اموت، الله يحفظك، انا ما بيدي شيء، ما استطيع ارضيك بما يغضب الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا هو الذي يرضيك، فيمكن ان يقبل بقلبه
ألف تعد. قال لأمة آخر شيء قالت ما تأكل. قال لو كانت لك مئة نفس وطلعت نفسا نفسا والله لن أدع هذا الدين، فإن شئت فكلي فإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت منه ذلك أكلت وشربت واستظلت. فلا يجوز، وهذا الكلام غير صحيح. نعم. وهنا يقول طالب يدرس في جامعة مختلطة لكلية مدتها 4 سنوات وما زالت سنتين دراسة، مع العلم أنه يقوم بحضور المعامل فقط ولا يقوم بحضور المحاضرات النظرية، مع العلم أن جميع الجامعات في الدولة مختلطة والدراسة في كلية الصيدلة مختلطة. يعني تقول لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة، فإن لو ما بقي عليك إلا شهر فلا تأمن الفتنة، والواجب على الإنسان أن يبتعد بنفسه. وهذا يقول أيضا سؤال آخر للسائل نفسه: والدي اشترى مزرعة بمال حلال ولكنه أخذ قرضا ربويا وحفر به بئر ماء جوف، فهل أشتغل مع أبي في المزرعة؟ لم أعرف هذه الكلمة. ويقول أيضا: وأريد أيضا أن أسيد حظير الدجاج في المزرعة، والدجاج سيشرب من هذا البئر الذي حفر بمال القرض الربوي. القرض يصح ولا يجوز له أن يعيد الربا، لا يجوز له أن يعيد الزائد من ما اشترط عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما العمل مع الوالد فجائز لا بأس به. وهنا سؤال يقول: هناك بعض الشباب السلفي لديهم قاعدة مع بعضهم البعض أنه لا يلقي هذا إيش؟ لا يلقي أنه لا يلقي على صاحب سنة سلام حتى يعرفه. هذا غلط. الواجب السلام على أهل الإسلام، ما دام من أهل الإسلام يسلم ويقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف. فإذا ثبت عنده أن هذا الرجل الذي مر به أو رآه من رؤوس البدع فهذا باب آخر. أما الأصل فطرح السلام على أهل الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا ثبت عندك وكان هذا الرجل الذي مررت به أنه بدعي أو من رؤوس البدع فهذا باب آخر، يجوز لك ألا تسلم عليه. وهذا يقول: ما حكم غريق البحر الذي لا أمل في إخراجه نهائيا من البحر، وكذلك الذي مات ووضع في ثلاجة بالمستشفى لمدة من الأيام، هل يرفع عنه عذاب القبر أم ماذا؟ لا يرفع عذاب القبر عنه، وعذاب القبر باقي سواء قبر أو لم يقبر، دفن أو لم يدفن، أكلته النار أو السمك في أعماق البحار أو ذرة في الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على جمعه وإنزال هذا الأمر به. نعم. وأنصح السائل بالرجوع إلى شرح العقيدة الطحاوية، يجد هذه المسألة موجودة فيه، وكلام ابن أبي العز رحمه الله فإنه نقل كلام ابن القيم من الروح في هذا الكتاب. نعم. وهنا رجل يقول: استكره على حلق لحيته وإتبال ثوبه من قبل رجال الأمن، هل يترك البلاد ويهاجر إلى بلاد تقام فيها السنة أو ماذا؟ أقول له: الواجب أن يدعو أولا هؤلاء الرجال فلو كانوا رجال أمن، ويبين لهم أن أمر الله ورسوله على هذا، ولا يجوز لأحد أن يطيع في معصية الخالق، فلعل الله جل وعلا يهدي ولو كان في السجن، فقد يدخل معك السجن من هو أفجر الناس ويهديه الله على يديه، وقد يكون السجان ويهديه الله سبحانه وتعالى على يديك. وما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عنا ببعيد، فالواجب أن يذكر هؤلاء لهم حق الدعوة علينا، فالإسلام يوجب علينا أن ندعوهم. لكن إذا لم يرى العبد في مثل هذه الحال، لم يرى استجابة ويرى الأذى يزداد عليه والمشقة تزداد عليه يوما بعد يوم ولا يستطيع، فله أن يهاجر من هذه البلاد التي يحارب فيها السنة إلى بلد يجد فيها الشعة ويعبد الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر فقط دون باقي الصلوات الأربع الأخرى، مستندين إلى حديث أنس أنه قال: ما زال صلى الله عليه وسلم يقنت حتى الصبح حتى فارق الدنيا. فقول: القنوت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأحاديث الصحيحة المتكاثرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، في الصحيحين وغيرهما قنت ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولما نزل ما نزل بالقرى في بئر معونة قنت في الفروض كلها، لم يخص فرضا بعينه، فقنت في السرية والجهرية، يدعو شهرا على رعل وذكوان، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الاستمرار عليه فلا شك أنه مخالف للسنة، وإن وجد من يقول به. وهذا يقول: ما حكم إلقاء السلام على رجل يدعو إلى بدعته ويحارب السنة ويتكلم في العلامة الشيخ ناصر رحمه الله ويحذر من السير؟ وما حكم إلقاء السلام على رجل لا يدعو إلى بدعته بل هو ساكت على بدعته ملزم بها نفسه ولا يدعو الناس إليها؟ نقول: من كان على الصورة الأولى، إذا كان هذا له وجود المسؤول عنه، فهذا الذي يدعو إلى البدعة ويحارب السنة ويتكلم في علماء السنة لا خير فيه، لكن الواجب أن يبين له، فقد يكون ملبس عليه من بعض الكذبة في علماء السنة، وأن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، فإذا ترجح عندك أو ثبت عندك أنه قد استبان له هذا وبقي عليه فهذا يهجر ولا يسلم عليه، فإنه لا خير فيه. أي خير في رجل من كذب نفسه لمحاربة السنة وأهلها؟ ألا لا خير فيه ولا يسلم عليه، إلا إذا خشي الإنسان من شره وصوته فأن يكون له وجاهة أو نفوذ أو ولاية، فهذا باب آخر له أن يداريه. ما حكم صلاة التراويح في مسجد تقام فيه بدعة الذكر بعد كل ركعتين من صلاة التراويح؟ وما حكم قول القائل في إقامة يعني بعد كل ركعتين يؤذن الذكر؟ نعم، لا يصلى مع هؤلاء ويبحث عن مسجد آخر. وما حكم قول القائل في إقامة صلاة التراويح: صلاة القيام يرحمني ويرحمكم الله؟ لا بأس بها، خاصة إذا كان المجمع كبيرا، فإنه في الغالب هذا التبليغ لا يكون إلا في المجامع الكبيرة، خاصة في مثل المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقد يقوم الإمام ويكبر وهم لا يدرون هل هي تكبيرة جنازة أو تكبيرة الصلاة، ما يتبينها إلا بالقراءة، فحينما ينبه عليهم مثل هذا يتفهمون أن هذه صلاة القيام أو أن هذه صلاة الجنازة وهكذا، فهذا لا بأس به إذا قامت ودعت إليه الضرورة. أما إذا كان المسجد صغيرا بحيث نرى الإمام فلا حاجة إلى التبليغ الأصلي الذي هو في التكبير للركوع والسجود والانتقال إلى غير ذلك. نعم. وهنا أخونا يسأل فيقول: أنا أشتغل في سوق تجاري كبير، وفي هذا السوق أشتغل حارس على السوق، وفي هذا السوق محلات بيع ملابس تبرج نساء وبيع تحف وغيرها، وأخذ المال من أصحاب هذه المحلات، فهل مالي حرام أم حلال؟ وما حكم المال الذي أخذته قبل علمي؟ السوق ولله الحمد يعني مشترك فيه الحلال وفيه غير الحلال، إذا كان فيه الصور ونحوها فهي مختلقة، ليست كل الأمور التي في السوق محرمة كما ذكر السائل. ثم إن الدساكين هذه والمحلات فيها المحرم وفيها في بعضها المحرم وفي بعضها الحلال وفي بعضها الاختلاط، لكن أنت صاحب السؤال، إذا كنت تعلم أن المحرم هو الغالب فاترك الحماية لهذا السوق. نعم فاترك الحماية لهذا السوق، والذي مضى من المال لا لا شيء عليك فيه، لأنه قبل أن تعلم الحكم ولا شيء عليك. قال شيخ الإسلام، يقول السائل هنا قول شيخ الإسلام، يسأل عن قول شيخ الإسلام بن تيمية أن خبر الفاسق إذا وجد دليل يدل على صدقه أو قرينه فيزول الأمر بالتثبت. هذا موجود في الرواية وفي غيرها، في الرواية وفي غيرها، لأن الفاسق الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بما للتثبت من خبره، فإذا جاءت قرينة أخرى تدل على صدقه كيف؟ بمتابعة آخرين، رواية آخرين، فنحن نعتمد رواية الآخرين، وفي هذا جبر لرواية هذا الفاسق، فهو المستفيد منها. ما هو نحن؟ نحن استفدنا الرواية ممن؟ من غيره، من القرائن الأخرى إذا حفت به، فإنه قد يصدق الكذوب، ولكن اعتمادنا ما هو على الكذوب، اعتمادنا على ما؟ على الصادقين أو على من ينجبر روايتهم. فإذا وجد الأمر هذا فإنه يزول الأمر بالتثبت، لأن المقصد منه أن تصيبوا قوما بجهالة، فالاحتياط لأجل ذلك، فإذا ثبت عندنا زالت الجهالة التي تخفى وعليه فيثبت بها الحكم، والله أعلم. وهذا سؤال يقول: الحكم على الشباب السلفي بالجملة فقول مسجد كذا مخالفون ومنطقة كذا ليس بهم سنة، و بينا أظن، والله لا أدري، ما أدري من هو صاحب هذا السؤال. على كل حال هذا السؤال يظهر لي مما هو تحت السطور أن فيه شيئا في الصدور لصاحبه الكلام يعود، فقد يكون وقد لا يكون، فأنا لا أستطيع أتكلم عليه لأن هذا من العمومات كما قلت لكم في مجالس سابقة، وقد يلبس هذا الثوب على من ليس أهلا له. نعم. وإياكم والتعميم، وعليكم بالتخصيص، فلان يقول كذا، الجماعة الفلانية تقول كذا، فيسهل حينئذ الجواب، أما أن يبقى على هذه الصورة خاصة إذا علم المسؤول ما يترتب عليها والقرائن التي تحتف بها، فله ألا يجيب على مثل هذه الأسئلة. لما؟ لأنه يترتب عليها بعد ذلك شر عظيم، فالناس يتجاذبونها، كل واحد يقول هذا السؤال لي وهذا لصالحي وهذا ينزل على فلان وذاك يقول ما قصد فلان، فأنا أوصيكم بالبعد عن هذا، فمن كان بينك وبينه اختلاف احتكموا إلى عالم، إن كنتم موجودين بين أهل العلم فالحمد لله، وإلا فالهاتف قد يسره الله جل وعز، فاتصلوا بالمشايخ ويجعل الهاتف أمامكم والمسجل بينكم ويستفتى العالم ويطرح السؤال كما هو، المدعي والمدعى عليه يصوغ السؤال بحضرتهم ويسألون، فإذا وفق الله لهذا السلوك رفع الله الخلاف وحل محله بإئتلاف. أما أن نفعل هذا يأتي بمفرده ويصوغ سؤال على ما في نفسه ويتصل بالعالم والعالم ما يدري عن الحيثيات التي عندهم وهو بشر يجيب على نحو مما يسمع فيأتي ويلبسها أخاه وأخوه يفعل الفعل نفسه وينزله عليه، هذا يفسد ولا يصلح. فأنا أوصي إخواني بأن نكون صادقين مع الله جل وعلا أولا، ثم مع أنفسنا ثانيا، والصدق مع النفس أن يكون المقصد ذكرة الحق، ما هو الانتصار للنفس، أن يظهر الدين ولو تكلم فيه وأن تظهر السنة ولو طعن فيه، لا علي، هذا هو الصدق مع الله جل وعلا، ثم الصدق مع النفس. فإذا علم الله منك ذلك والله ليوفقنك، لأنه قد تكفل بنصرة من نصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغالبه أحد، عزيز لا يظهر عليه أحد سبحانه وتعالى. فأنا أوصيكم بهذا، أنا وفلان بيني وبينه خصومة، تعال من ترضى من العلماء صغ سؤالا وأنا أصغ سؤالي إذا لم نكن عند العالم، ونجعل أمامنا الآن ونقرأه، نأتي إذا خشينا نأتي بطرف ثالث يكون بيننا ونقرأ هذا السؤال على العالم وسيدي، ولكن بشرط أن نتقي الله في أنفسنا وما أفتانا به العالم بعد البيان والتفصيل له نلتزمه، ما نتأول فنذهب مثل أهل الأهوى، قاله لعل ما قصد كذا، طيب أنا وإياك جلسنا من أول الأمر وبينا من أول الأمر واتفقنا على الصياغة من أول الأمر، فإذا جاء الصادق هو الذي يقبل الأمر ولو كان على خلاف ما يريد، هذا هو الصادق. وأما الكاذب فهو الذي يذهب يتأول. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخروج من حدود أنفسنا. نعم، هذه وصيتي لنفسي قبلكم وأنا أخرج الناس إليها، ثم لكم ثانية. تقول نتمنى فضيلة الشيخ، نتمنى أن تسأل الإخوان كم كان عدد السلفيين في ليبيا سابقا والآن كم عدد السلفيين في ليبيا. والله أنا لا أدري من هذا السؤال موجه إليه، ولكن هذا السؤال ليس استفتاء وإنما هو خصومة ويحتاج إلى حكومة كما قلت. وأنا ما عندي مانع إذا بقيتم، ما عندي مانع. هؤلاء الإخوان الذين ترون يرى السائل أن الكلام موجه إليهم، أنا ما عندي مانع أن أجلس معهم، ما عندي مانع. نعم نعم. الآن سؤالات ليست حكومة، الآن سؤالات وليست حكومة، فإذا فرغنا تفرغين. هذه كلها مضت وعلي أحد المختلط من المختلط. نعم. وهذا الشخص ذكرنا اللي خاله المبتدع تكلمنا عليه قبل أمس، أمس وقبل أمس أيضا سئلنا عنه. وهذا سؤال عن شخص ينشر أشرطة أهل البدع ثم يدعي التوبة ولم يبين البيان الواضح. أنا لا أدري البيان الواضح وعدم البيان الواضح، هذا عائد إلى ذمة السائل، ولكن أقول من كان على مثل هذه الشاكلة لابد أن يشتهر عنه التوبة والاستقامة كما اشتهر عنه هذا، لأن الله جل وعز يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا. فالتوبة الإقلاع والكف عن المخالفة، ثم الإصلاح لما كان قد أفسد، ثم البيان لما هو عليه الآن وأنه بخلاف ما كان عليه سابقا، حتى يشتهر عن هذا كما اشتهر عنه الأول، ويعرف الناس عنه هذا كما عرفوا عنه الأول، لأنه بهذا يسلم له دينه. نعم. هذا يقول ذكرتم أننا نتحنه لتحاكم للعلماء، فإذا طلبنا من خالفنا للتحاكم للعلماء رفع بحجة أننا من أهل البدع. والله التحاكم يصير بين أهل السنة فيما بين، وبين أهل البدعة فيما بين، وبين أهل الكفر فيما بين، ويكون بين المسلم والكافر، ويكون بين المسلم والسنة وبين المبتدع. فالحكومة بابها باب غير باب إيش؟ باب الهجر، باب التعلم، باب هذه الحكومة. فالحكومة لا بد فيها من اجتماع الطرفان، المشتكي والمشتكى منه، المدعي والمدعى عليه، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم. وبهذا ينتهي الكلام في هذه السؤالات. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات اخوانكم في مؤسسة دار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على العبد بعد أن يوفقه إلى الالتزام
والتمسك بدين الإسلام أن يوفقه إلى معرفة السنة. فالسنة النبوية شارحة لكلام الله تعالى الكريم في كتابه المنزل، وهي كما قال الأوزاعي قاضية على القرآن، يعني شارحة له ومبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه، وقد تأتي بأحكام مستقلة. فإن هذه السنة هي ذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي ذكر لكنها غير متلو. فهذه السنة الشريفة المطهرة حفظها الله سبحانه وتعالى بأن قيض لها من يقوم بها من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث العظيم على حفظها وتبليغها، كما جاء ذلك في صحيح البخاري حينما قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أو عام سامع. فقد دعا عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن سمع هذه السنة منه فبلغها كما سمعها، فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك غاية الحرص، وقد كتبت هذه السنة الشريفة في حياته عليه الصلاة والسلام، كما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابته في صحيفته الصادقة، وما كان من أمره عليه الصلاة والسلام في الكتابة لأبي شاف رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، إلى غير ذلك من النصوص التي حفظت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قام بعد الصحابة التابعون رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم وازدهر التصنيف والتأليف فيها في عصر السجين الذهبي، وهو القرن أواخر القرن الثاني والثالث، والعصر الذهبي بأكمله والقرن الثالث. فتنوعت المصنفات في حفظ هذه السنة المطهرة الشريفة. فترجع طرفك وانظر لترى هذه المصنفات في هذه المدة، في هذه الحقبة، ما بين مصنفات عن الجوامع والموطئات والمصنفات والمسانيد والسنن وكتب في التواريخ وأخبار في التاريخ وكتب وضعت في سنن العقائد على الأبواب، وكتب في التواريخ أيضا على الأبواب وأخرى على السنوات. ثم جاءت بعد ذلك كتب صنفت في الصحابة، كتب صنفت في الرواه، كتب صنفت في العلل. كل ذلك الغرض منه الحفظ لهذه السنة النبوية الشريفة المطهرة، حتى يحصل الاقتداء بمن طلعت من فيه صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل الاقتداء الكامل به صلوات الله وسلامه عليه، فيتحقق في المرء التزامه بأمر الله سبحانه وتعالى له في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا الاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله فسناته وحركاته لا يكون إلا بعد الاطلاع على سنته. فأهل السنة والحديث هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لتجد عندهم ما لا تجد عند غيرهم، بل تجد عندهم من الأمور الدقيقة التي حرصوا على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما فات غيرهم من الأمور الكبيرة مرت عليه ولم يتنبه لها في فنه وفي بابه. فهؤلاء تجدهم ينقلون تبسمه عليه الصلاة والسلام، وينقلون حركة إصبعه، وينقلون وضوءه، وينقلون طهوره، وينقلون تطهره، وينقلون اغتساله عليه الصلاة والسلام، ينقلون قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، جماعه مع أهله كيف كان إذا جاء أهله عليه الصلاة والسلام. فهم أعرف الناس به في خلواته وجلواته. فإذا وفق العبد إلى هذا الدرب فهو السير في ركاب السنة، فالاطلاع عليها لأجل الاقتداء بهذا النبي الكريم، فقد وفق إلى الخير كله. ولا شك أن المرء يحتاج في هذا إلى من يتربى على يديه من أهل العلم العارفين بذلك رواية ودراية. فإذا وفق العبد إلى سلوك درب السنة وتعلمها، ثم وفق إلى العالم وإلى الشيخ من علماء السنة ومن شيوخ السنة، فقد أوتي الخير كله. فإن هذا من أعظم نعم الله عليه، أن يجنب صاحب البدعة وأن يوفق لصاحب السنة. فإن هذه نعمة من الله عظيمة عليه، لا يعرف قدرها إلا من سلبها. فإن الناس ينتهون في مقالاتهم إلى فلان وفلان، وهو ينتهي في مقالته وجميع مقالاته وحججه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ هو الذي يغضب، وهو الذي يقال إنه قد حاز سبقا عظيما وفاز فوزا عظيما. والشاهد من هذا الكلام أن طلبة السنة في هذه الأزمان نجدهم كثرة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يكثرهم وأن ينفعنا وإياهم. ولكن مما يعسر الصفو في بعض الأحيان استقلال الشباب بأنفسهم عن الأشياخ وعن أهل العلم المعروفين بالسنة والفقه فيها، المعروفين بحفظها والمعروفين بدرايتها، فيستقلون ويصدرون الأحكام وهم لم يتأهلوا لذلك، فيفسدوا في أنفسهم ويفسدوا على غيرهم. هذا باب، وباب آخر ربما قاس ذلك الشاب المبتدئ قول العالم ولم يوفق في قياسه، فيحصل بسبب ذلك ضرر كبير. وإني من هنا أحب أن أتكلم مع إخوتي في هذا الجانب في أربع نقاط. النقطة الأولى تعظيم أمر السنة وإجلالها وتقديمها على قول كل أحد كائنا من كان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء القول عنه وصح فلا ناسخ له ولا معارض، وكان واضح الدلالة، لم يجز لمن بلغه ذلك النص أن يعدل عنه لكون فلان من الناس قال بخلافه، أو فلان من الناس وهو العالم الكبير قال بخلافه. لأنه ما من شخص إلا وتعجب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بمن حفظ، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. والقول بالسنة لا يعني أننا نطعن في العالم الفلاني، لا، فإننا نبجل العالم ونحترمه، ولكن باب الاتباع هو المقدم عندنا. فإذا صح عندنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز لنا تركه، لقول الشافعي رحمه الله ورضي عنه: أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فلا يجوز لإنسان صح عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة أن يدعه لقول زيد من الناس كائنا من كان. وأما ما عذر ذلك العالم فهذا مبحث آخر، فقد يكون الحديث لم يصح عنده، أو لم يقف له على الطريق التي صححه العالم الآخر بها، أو أنه لم ينتهي إليه الحديث أصلا، أو أنه له فيه حديث آخر في نظره يعارضه، وهكذا من الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب في مصنفات مستقلة، ومن أجملها وأكثرها اختصارا مع الاستيعاب لأصول هذه الأعذار كتاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، المعروف بين طلبة العلم والعلماء المسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإن هذا الكتاب كتاب عظيم في بابه، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه وأن يقف عليه حتى يعلم حال العالم الذي يعرف بالعلم والصدق والديانة والأمانة، إذا لم يأخذ بهذه السنة أو أفتى بخلافها يعلم أن هؤلاء العلماء لا يفتون بأهوائهم، وإنما بد أن يكون لهم عذر، ولكن مع ذلك لا يسوغ لنا ذلك أن نترك السنة لكون فلان من الناس لم يقل بها. ومثال ذلك حينما تقيم على شخص الدليل بأن السنة هي القبر، يقول لا، يذهب مالك عدم القبر، فنقول له مالك يروي في الموطأ القبر، فلا يجوز لك أن تعدل عنه، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما كان يتكلم في رفعة الحج، وقيل له إن أباه ينهى الناس عن ذلك، فغضب رضي الله عنهما غضبا شديدا، ثم قال: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم قضاء عمر؟ فالله أكبر، ما أعظم السنة في نفوس هؤلاء، وما أجلها في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، وكتب الله لهم بذلك الذكر الحسن والثناء الجميل والمنزلة الرفيعة العالية التي لا يدانيها أحد. فالواجب على العبد إذا ذكرت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عندها. لما قيل للإمام أحمد: أتأخذ بالحديث الفلاني؟ ارتعد رضي الله عنه، فقال: يا هذا، أتراني خارج من كنيسة؟ أتراني خارج من بيعة؟ أتراني لي في النار حتى أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آخذ به؟ منكرا أشد النكير على من سأله هذا السؤال. فهذه النقطة الأولى، تعظيم السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الالتفات إلى من خالفها، فقول الإمام لقول الإمام مالك في هذا المشهور: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، فإذا بانت السنة عنه وصحت لم يكن لأحد أن يدعها لقول أحد من الناس. النقطة الثانية هي صدق الطلب للسنة، ونقصد بصدق الطلب أن يكون ذلك الباحث عن السنة مقصده الائتفاء والاقتداء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أقواله وأفعاله، لا لمقاصد ولا لأغراض، فإن من كان قصده شريف يظهر، ومن كان قصده غير ذلك يظهر، ويخشى على من كان على غير مقصد شريف لأنه على خطر عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يسأل سائل هنا: ما المقصد بهذا الكلام؟ فأقول يأتي إن شاء الله بيانه. وأقصد بذلك أن يتعلم طالب السنة السنة لا ليماري بها السفهاء، ولا ليجادل بها العلماء، ولا ليصرف بها وجوه العامة إليه، فإنه من فعل ذلك فالنار النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما أقصد أن يكون مقصده لله خالصا ولوجهه سبحانه وتعالى، يقصد رفع الجهل عن نفسه، ويقصد تمام المتابعة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون كما ذكر في هذا الحديث يماري السفهاء أو يجادل العلماء أو يصرف العامة إليه حتى يقال كذا وكذا. وقد جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون في النسائي وغيره في الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم، ومنهم الذي طلب العلم قرأ القرآن وعلمه وعلم، فيجاء به يوم القيامة فيقال له: ما عملت فيه؟ فيقول: يا رب قد قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يؤمر فيلقى على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء أول ثلاثة تفجر بهم النار، فيهم الرجل الذي قاتل في سبيل الله، وأيضا يؤتى به ويعرف ويقال له كما قيل للأول: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما جاهدت قاتلت ليقال إيش؟ ليقال شجاع وقد قيل. فهذا حظه من الدنيا أسكنة. يقرأ مصداق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن هذا الحديث الذي سبق: انتزع صاحب الزبد بن رسلان بيته المسبوق، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يعني إذا كان علمه لشيء فعمله مخالف له، لأن العلم إذا لم يكن لله لم يفد صاحبه، فتجده مخالفا له في عمله، ومقصده من الدنيا من وراء قد ناله، لكنه لا يفيد صاحبه العمل. ولأجل هذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بربه جل وعلا من الأربع المشهورة، ومنها علم لا ينفع. فالعلم إنما الغاية من طلبه الانتفاع به، فإذا لم ينتفع به صاحبه كان وبالا عليه ونقمة عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب السنة وتعلمها وتحصيلها والوقوف عليها ومعرفة صحيحها من سقيمها أولا ثم التفقه فيها ثانية. فإنه إذا كان كذلك علم الله منه ذلك وفقه لخير عظيم ووقاه شرا عظيما. النقطة الثالثة التي أريد أن أقولها هي تعظيم حملة السنة وإجلالهم وتوقيرهم والرجوع إليهم وعدم التقدم بين أيديهم. فإنه لا يزال المرء بخير ما عرف قدر أهل العلم، وإذا هو لم يعرف لهم قدرهم فقد أتي من هذا الباب ودخل عليه الخلل العظيم والنقص الكثير وهو لا يشعر، وربما حسن له الشيطان عافانا الله وإياكم من هذا الباب أمورا كثيرة. فخالف علماء السنة وعلماء الإسلام حتى يستقل بنفسه فيقع فريسة للشيطان والعياذ بالله. وإجلال أهل العلم في هذا أهل السنة إجلالهم يكون بواحد بثلاثة أمور: الأول بتعظيمهم وإنزالهم المنزلة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا، فإنهم قد عدلهم الله جل وعلا في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فما أمر الله جل وعز بسؤالهم إلا وهم عبود وأهل لأن يسألوا في دين الله سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة ذلك لهم. فإذا نزلت النوازل وخصوصا العظائم الكبار من المسائل التي تعم بها البلوى فيترتب عليها الشر العظيم والفتن العظيمة والفساد العريض، إذا تكلم فيها العلماء فإن الناس يصدرون عنهم ويثقون بهم ويعولون على أقوالهم لأنهم محط أنظار عامة المسلمين، وإذا تصدر الأحداث فإنهم في هذا يفسدون فسادا عظيما ولا يحصل المراد، وهو إقناع الناس بهذا الحكم وبيان الشريعة في هذه المسألة. لما؟ لأن الناس لا يعرفونهم، وإذا كانوا غير معروفين لا يثقون بهم، فربما أحدثوا بسبب ذلك شرا من حيث أرادوا خيرا، فيجب أن يراعوا هذا. الأمر الثاني الذي يجل به أهل العلم ويعظم ويكرم هو قبول أقوالهم التي تصدر عنهم في أحكام الشريعة واعتقاد أنهم أصدق الناس لهجة، وأنهم أنصح الناس للناس، وأنهم أخوف الناس على المسلمين من الشرور، وأنهم أصدق الناس في النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا ترسخ هذا في قلبنا نحن معاشر طلبة العلم لم يكن للظن السيء بعلمائنا وأشياخنا في قلوبنا مكانة، بل هم في المنزلة الجلة وفي المرتبة العليا ومكان الظن الحسن. فإذا حسن الظن بالعلماء ما أعظم الثمرة بعده، فإنه يترتب عليها التعلق بهم والإقبال على كتبهم وعلى فتاواهم والاستفادة منهم. وبالعكس تماما، إذا سيء الظن بهم فإنه يحصل بذلك عدم الانتفاع عليهم والإفادة منهم والنفرة عنهم، فيقع الشر العظيم. وهذا غير خاف عليكم وليس عنا ببعيد في التاريخ، كما حصل من سنوات قريبة، ولا يزال الحزبيون والحركيون عليه سائرون إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، فإنهم يعلمون أن العامة والخاصة لا يثقون إلا بالعلماء. فلما رأوا ذلك وأن في هذا الأمر خطرا عليهم وعلى دعواتهم الحزبية وطرائقهم البدعية، ذهبوا يطعنون في هؤلاء العلماء حملة السنة، لا لشيء إلا لينتزعوا الثقة التي حصلت في قلوب الناس به. فإذا انتزعوا ذلك من قلوب الناس وخلى لهم المكان، سهل عليهم أن يقذفوا بعد ذلك في قلوب العامة ما شاءوا. فتارة يقولون عن هؤلاء العلماء إنهم مجاهلون، وتارة إنهم ساكتون عن الحق خوفا على مناصبهم، وتارة يقال عنهم إنهم من علماء السلاطين، وتارة يقال عنهم إنهم مضغوطون حتى يصدروا الفتاوى، وهكذا. فش في هذا الباب عليه كل ما لم أسمعه أنا وسمعته أنت أو غيره، فهذا الباب واسع والعبارات فيه متنوعة، وسمعنا نحن وسمعتم أنتم في هذا الكثير. فإذا رأيت الرجل يطعن في عالم من علماء السنة وفي شيوخ السنة مشايخ الدعوة السلفية، إذا رأيته يطعن فيهم فاعلم أنه على سوء، وإنما يريد أن يزحزحهم عن مكانتهم التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب العامة، ليسهل عليه بعد ذلك أن يصطاد من شاء وما شاء من العامة. فهذا الأمر يجب أن يتنبه له. الأمر الثالث أنه إن حصل الخطأ من العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فنحن نقول إن الخطأ يرث، ولكن الفرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة عظيم في الرد. فإن أهل السنة وطلبة العلم مع أشياخهم يتلطفون غاية التلطف، لأن من حقوق أشياخنا علينا أن نتأدب معهم وأن نتلطف في رد ما نرى أنهم أخطأوا فيه، فنتكلم معهم ونتحدث معهم بنفس وعلى صفة المستفيد لا على هيئة المفيد، فنحن لم نزل طلبة لهم. فإذا خرج منا المراجعة معهم والمباحثة معهم على هذه الصفة قذف الله لك المحبة في قلوبهم، وعرفوا أنك طالب علم، طالب علم، إنما تريد فأنك طالب علم إنما تريد الحق والوصول إليه، فيقبل عليك بكليتهم فيفيدوك ويبين لك ما خفي عليك. إن كان في الأمر خفاء ظننت بسببه أن هذا الكلام مما أخطأوا فيه أو مما غاب عليهم فيه الدليل، فإذا بينوا لك إما أن يظهر لك وجه الصواب، فإما أن تأخذ وتعطي معهم كما قلنا بصفة الطالب المستفيد مع الشيخ المفيد حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ذلك يضربون المثل العظيم في أخلاقهم التي يتحلون بها مع شيوخهم، فكان العامة في السلف الصالح على هذا. فهذه أم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تعمه الفجر وتقول له اذهب إلى مجلس ربيعة بن عبد الرحمن وتعلم من هديه وسمته قبل أن تغيب من علمه. فالعلماء إذا جلست إليهم استفدت منهم أخلاقا وآدابا بخلاف من لم يجلس إلى أهل العلم ولم يتأدب بأخلاقهم ولم يتعلم ويكتسب من آدابهم. فإن المرء إذا لم يزاحم أهل العلم ويجلس في حلقهم الركب إلى الركب فإنه يفوته من اقتدادهم ما لا يتصوره إذا ما ذاقه في يوم من الأيام، فيندم على ما كان ما فات منه من الأيام التي لم يجلس فيها إلى أهل العلم، لأنه إذا جلس إليهم استفاد هذا الخلق العظيم وهذه الأخلاق الكريمة منهم. يعرف في أثناء تدريسهم كيف يردون على مشايخهم إذا خالفوا، إذا رجحوا مسألة بخلاف ما رجحها أشياخهم الذين أفادوا منهم، فيكتسب منهم هذه الطريقة. فنحن نقول إن أشياخنا وعلماءنا لا نشك في أنهم من أنصح الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ومن أحرص الناس على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ومن أرحم الناس بالناس في بيان دين الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا ما ظهر لنا ما ذكرت فإن الواجب إحسان الظن والتلطف معهم في الخطاب حتى يبينوا ما كان مشكلا أو يظهر لهم الخطأ إن كان عندهم خطأ، وهم أكثر الناس رجوعا.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
فإذا ما ظهر لنا ما ذكرت فإن الواجب إحسان الظن والتلطف معهم في الخطاب حتى يبينوا ما كان مشكلا أو يظهر لهم الخطأ إن كان عندهم خطأ، وهم أكثر الناس رجوعا إلى الحق، لأنهم لا يعاملون إلا الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعز قد أخبر عن العلماء بأنهم أكثر الناس خشية، فقال جل وعز إنما يخشى الله من عباده العلماء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأكثر الناس عقولا وأقومهم ألبابا أهل العلم، فهم أكثر الناس خوفا من الله، وأكثر الناس رجاء في الله، وأكثر الناس تحقيقا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس ومن أرضى الله، فتجدهم لا يطلبون فيما يقولون إلا رضا الرب دائما وأبدا، فهم دائما وأبدا موفقون. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا هداة مهتدين
صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخيكم بارك.
الحمد لله. هذه سؤالات عدة في ورقة واحدة نجيب عليها أو على الذي نعرفه منها. السؤال الأول عن الوجادة والإجازة والمناولة، وأيها أعلى درجة؟ الإجازة هي الإعلام والإذن بالرواية، وهي أن يجيز الراوي الطالب إما بمؤلفه أو بالرواية لمؤلف يرويه، وهي إما أن تكون مقرونة بالمناولة وإما أن لا أن تكون مقرونة بالمناولة، كأن يناوله هذا الكتاب المعين فيقول ارويه عني، أو يناوله أو يجيزه الإجازة العامة. والإجازة أنواع: إجازة معين لمعين، وإجازة عامة، وإجازة لمجهول، وإجازة لمعدوم، وهي أنواع. وأعلاها الإجازة للمعين في معين، وأيضا الإجازة مع المناولة كذلك، إذا ناوله فهذا أيضا عالي. وكذلك المناولة هي أن يناول الشيخ أو الراوي تلميذه مرويه، أن يناول الراوي تلميذه مرويه، وإما أن يقرنه بالإجازة وإما أن لا يقرنه بالإجازة. فإذا ناوله قال هذا مؤلفي أو هذا الكتاب صحيح البخاري أنا أرويه عن شيخ فلان، قد أجلسك أن ترويه عني، فهذه مناولة مقرونة بالإجازة. وإما أن يناوله بدون أن يتلفظ بالإجازة، فالمناولة في حد ذاتها إذن بالرواية، وهي أحد طرق التحمل الثمانية المعروفة. نعم، المكتوب. وهنا يقول: لو كان في سند الحديث عدة طرق وفي إحدى طبقاته راو لم تتبين للكتاب هذا، نعم، في إحدى طبقاته كان هناك راو وهو لا أدري، نعم،
كان هناك راو واحد
تلقي منه الحديث، نعم، لأن الحكم في هذا بأقل الطبقات، يقضى في هذا الفن بأقل الطبقات على أعلاها. فلو كان في جميع الطبقات مشهور وفي واحدة منها لا يوجد إلا من طريق راو واحد هذا الحديث فهو غريب، نعم. لكن الغرابة هنا غرابة نسبية، غريب من حديث فلان، إلا إذا كانت الغرابة في أصل السند كأن يكون الحديث كحديث الأعمال بالنيات، فهذا الغريب المطلق الفرد المطلق، يعني الغرابة في أصل السند، يعني المخرج، يعني نقصد به المخرج الصحابي. فإذا كان الغرابة في أصل السند في صحابيه فهو الغريب المطلق الفرد المطلق، وما عداه في أثناء السند فتكون الغرابة النسبية، فيقال غريب من حديث فلان. وهنا يقول: لو كان الحديث غريبا في إسناده وجاء المتن من وجهين، فهل هذه علة قادحة في راوي الحديث ومتنه؟ إذا جاء من وجهين آخرين لا، ليست علة قادحة. وهنا يقول: كيف يكون الحديث حسنا غريبا؟ حسن باعتبار الرجال الصفات، يوجد فيهم من قيل فيه صدوق، وغريب باعتبار الرواه، عدد الرواه. نعم، فيكون حسن باعتبار ان في اسناده من خف ضبطه، وغريب باعتبار ان في اسناده راو واحد تفرد به فيكون غريبا. نعم. وهنا سؤال اخر يقول: هل يمكن ان يقال للحديث المشهور والعزيز انه متواتر؟ اما اذا اراد بالمشهور الاصطلاحي فما يجتمع، لان المتواتر قسم بمفرده والمشهور من الآحاد قسم آخر بمفرده. أما إذا أراد الشهرة على الغير الإصطلاحية فنعم، يكون هناك من الأحاديث ما هو متواتر ونقول فيه نحن مشهور، ونريد بالشهرة هنا الشهرة غير الإصطلاحية، يعني مشهور على ألسنة العامة. نعم، مشهور على ألسنة العامة. فيأتينا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا ما هو متواتر، ويكون مشهور على ألسنة العامة. نعم، يأتينا أيضا الحديث متواتر وهو مشهور على ألسنة أيضا العامة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث متواتر. نعم، فيكون مشهورا على ألسنة العامة، وأيضا في الحقيقة هو متواتر. أما الشهرة الإصطلاحية فهذه قسيمة للمتواتر ما يمكن. وهذا سؤال يقول: خلال فترة استقامتي والتزامي بالسنة كان أبي يشد علي، وذلك خوفا علي، وكان مريضا، وبعد أن اشتد عليه المرض بسبب وذلك بسبب ما جرى مني أو من التزامي بالسنة توفي والدي، فأصبح بعض الناس يعيرونني بوفاة والدي وأنني سبب في وفاته. فأرجو منكم، لا شيء في هذا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الاستقامة على دين الله جل وعز، فلو أمرك بغير دين الله وبعدم الاستقامة لا يجوز له الطاعة في هذا، لا يجوز لك أن تطيعه في هذا، وهذا أمر الله وقضاؤه عليه، وقد بلغ الكتاب أجله وتوفي، وليس لك دخل في ذلك. وإن جاهداك لتشرك به على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة الوالدين في معصيته، وأمر لئلا يكون ذلك سببا في الجفا والغلظة عليهم، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالواجب أن يعلم العبد أن الأمر الذي أمر به هو الاستقامة على دين الله جل وعلا، وأنه لا يطلب إلا رضا الرب سبحانه وتعالى، رضي من رضي وغضب من غضب، أبوان أو غيرهما، فلا يجوز له أن يرضي أحدا بغضب الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا نزل بالوالد أو بالوالدة فهو بيد الله وبأمره سبحانه وتعالى، وليس له دخل فيه. فلو قال للوالد مثلا: احلق لحيتك، يجوز لي احلق لحيتي؟ قال: انا سابقى عليك غاضب الى ان اموت. الله يحفظك، انا ما بيدي شيء، ما استطيع ارضيك بما يغضب الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا هو الذي يرضيك، فيمكنك ان يقبل بقلبه عليك. بعد قال لامه اخر شيء، قالت: ما تاكل؟ قال: لو كانت لك مئتنا وطلعت نفسا نفسا والله لن ادع هذا الدين، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت منه ذلك أكلت وشربت واستظلت، فلا يجوز، وهذا الكلام غير صحيح. نعم. وهنا يقول: طالب يدرس في جامعة مختلطة لكلية مدتها 4 سنوات، وما زالت سنتين دراسة، مع العلم أنه يقوم بحضور المعامل فقط ولا يقوم بحضور المحاضرات النظرية، مع العلم أن جميع الجامعات في الدولة مختلطة والدراسة في كلية الصيدلة مختلطة. يعني نقول: لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة، فإنه لو ما بقي عليك إلا شهر فلا تأمن من فتنة، والواجب على الإنسان أن يبتعد بنفسه. وهذا يقول أيضا سؤال آخر للسائل نفسه: والدي اشترى مزرعة بمال حلال، ولكنه أخذ قرضا ربويا وحفر به بئر ماء جوفي، فهل أشتغل معه في المزرعة؟ لم أعرف هذه الكلمة. ويقول أيضا: وأريد أيضا أن أسيد حظير الدجاج في المزرعة، والدجاج سيشرب من هذه من هذا البئر الذي حفر بمال القرض الربوي. القرض يصح ولا يجوز له أن يعيد الربا، لا يجوز له أن يعيد الزائد من ما اشترط عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما العمل مع الوالد فجائز لا بأس به. وهنا سؤال يقول: هناك بعض الشباب السلفي لديهم قاعدة مع بعضهم البعض أنه لا يلقي هذا إيش؟ لا يلقي سنة حدثت أنه لا يلقي على صاحب سنة سلام حتى يعرفه. هذا غلط. الواجب السلام على أهل الإسلام، ما دام من أهل الإسلام يسلم ويقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف. فإذا ثبت عنده أن هذا الرجل الذي مر به أو رآه من رؤوس البدع فهذا باب آخر. أما الأصل فطرح السلام على أهل الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا ثبت عندك وكان هذا الرجل الذي مررت به أنه بدعي أو من رؤوس البدع فهذا باب آخر، يجوز لك ألا تسلم عليه. وهذا يقول: ما حكم غريق البحر الذي لا أمل في إخراجه نهائيا من البحر، وكذلك الذي مات ووضع في ثلاجة بالمستشفى لمدة من الأيام، هل يرفع عنه عذاب القبر أم ماذا؟ لا يرفع عذاب القبر عنه، وعذاب القبر باقي سواء قبر أو لم يقبر، دفن أو لم يدفن، أكلته النار أو السمك في أعماق البحار أو ذرة في الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على جمعه وإنزال هذا الأمر به. نعم. وأنصح السائل بالرجوع إلى العقيدة، فرع العقيدة الطحاوية، يجد هذه المسألة موجودة فيه، وكلام ابن أبي العز رحمه الله فإنه نقل كلام ابن القيم من الروح في هذا الكتاب. نعم. وهنا رجل يقول: استكره على حلق لحيته وإتبال ثوبه في قبل رجال الأمن، هل يترك البلاد ويهاجر إلى بلاد تقام فيها السنة أو ماذا؟ أقول له: الواجب أن يدعو أولا هؤلاء الرجال، فلا كانوا رجال أمن، ويبين لهم أن أمر الله ورسوله على هذا، ولا يجوز لأحد أن يطيع في معصية الخالق، فلعل الله جل وعلا يهدي ولو كان في السجن، فقد يدخل معه السجن من هو أفضل الناس ويهديه الله على يديه، وقد يكون السجان ويهديه الله سبحانه وتعالى على يديه. وما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عنا ببعيد، فالواجب أن يذكر هؤلاء لهم حق الدعوة علينا، فالإسلام يوجب علينا أن ندعوهم. لكن إذا لم يرى العبد في مثل هذه الحال، لم يرى استجابة ويرى الأذى يزداد عليه والمشقة تزداد عليه يوما بعد يوم فلا يستطيع، فله أن يهاجر من هذه البلاد التي يحارب فيها السنة إلى بلد يجد فيها السعة ويعبد الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر فقط دون باقي الصلوات الأربع الأخرى، مستندين إلى حديث أنس أنه قال: ما زال صلى الله عليه وسلم يقنط حتى الصبح حتى فارق الدنيا. فقول: القنوت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأحاديث الصحيحة المتكاثرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك، في الصحيحين وغيرهما قنت ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولما نزل ما نزل بالقرى في بئر معونة قنت في الفروض كلها، لم يخص فرضا بعينه، فقنت في السرية والجهرية يدعو شهرا على رعل وذكوان، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الاستمرار عليه فلا شك أنه مخالف للسنة، وإن وجد من يقول به. وهذا يقول ما حكم إلقاء السلام على رجل يدعو إلى بدعته ويحارب السنة ويتكلم في العلامة الشيخ ناصر رحمه الله ويحذر من السير؟ وما حكم إلقاء السلام على رجل لا يدعو إلى بدعته بل هو ساكت على بدعته ملزم بها نفسه ولا يدعو الناس إليها؟ نقول من كان على الصورة الأولى إذا كان هذا له وجود المسؤول عنه فهذا الذي يدعو إلى البدعة ويحارب السنة ويتكلم في علماء السنة لا خير فيه، لكن الواجب أن يبين له، فقد يكون ملبس عليه من بعض الكذبة في علماء السنة وأن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، فإذا ترجح عندك أو ثبت عندك أنه قد استبان له هذا وبقي عليه فهذا يزجر فلا يسلم عليه فإنه لا خير فيه. أي خير في رجل من كذب نفسه لمحاربة السنة وأهلها؟ ألا لا خير فيه ولا يسلم عليه، إلا إذا خشي الإنسان من شره وفوقه فأن يكون له وجاهة أو نفوذ أو ولاية فهذا باب آخر له أن يداريه. ما حكم صلاة التراويح في مسجد تقام فيه بدعة الذكر بعد كل ركعتين من صلاة التراويح؟ وما حكم قول القائل في إقامة يعني بعد كل ركعتين يؤدون الذكر؟ نعم لا يصلى مع هؤلاء ويبحث عن مسجد آخر. وما حكم قول القائل في إقامة صلاة التراويح صلاة القيام يرحمني ويرحمكم الله؟ لا بأس بها، خاصة إذا كان المجمع كبيرا، فإنه في الغالب هذا التبليغ لا يكون إلا في المجامع الكبيرة، خاصة في مثل المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقد يقوم الإمام ويكبر وهم لا يدرون هل هي تكبيرة جنازة أو تكبيرة الصلاة، ما يتبينها إلا بالقراءة، فحينما ينبه عليهم مثل هذا يتفهمون أن هذه صلاة القيام أو أن هذه صلاة الجنازة وهكذا، فهذا لا بأس به إذا قامت ودعت إليه الضرورة. أما إذا كان المسجد صغيرا بحيث نرى الإمام فلا حاجة إلى التبليغ الأصلي الذي هو في التكبير للركوع والسجود والانتقال إلى غير ذلك. نعم. وهنا أخونا يسأل فيقول أنا أشتغل في سوق تجاري كبير، وفي هذا السوق أشتغل حارس على السوق، وفي هذا السوق محلات بيع ملابس تبرج نساء وبيع تحف وغيرها، وأخذ المال من أصحاب هذه المحلات، فهل مالي حرام أم حلال؟ وما حكم المال الذي أخذته قبل علمي؟ السوق ولله الحمد يعني مشترك، فيه الحلال وفيه غير الحلال، إذا كان فيه الصور ونحوها فهي مختلقة، ليست كل الأمور التي في السوق محرمة كما ذكر السائل. ثم إن الدساتين هذه والمحلات فيها المحرم وفيها في بعضها المحرم وفي بعضها الحلال وفي بعضها الاختلاط، لكن أنت صاحب السؤال، إذا كنت تعلم أن المحرم هو الغالب فاترك الحماية لهذا السوق. نعم فاترك الحماية لهذا السوق، والذي مضى من المال لا شيء عليك فيه لأنه قبل أن تعلم الحكم ولا شيء عليك. نعم. قال شيخ الإسلام، يقول السائل هنا قول شيخ الإسلام، يسأل عن قول شيخ الإسلام بن تيمية إن خبر الفاسق إذا وجد دليل يدل على صدقه أو قرينة فيزول الأمر بالتثبت. هذا موجود في الرواية وفي غيرها، في الرواية وفي غيرها، لأن الفاسق الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بما بالتثبت من خبره، فإذا جاءت قرينة أخرى تدل على صدقه كيف؟ بمتابعة آخرين، رواية آخرين، فنحن نعتمد رواية الآخرين، وفي هذا جبر لرواية هذا الفاسق فهو المستفيد منها، ما هو نحن؟ نحن استفدنا الرواية ممن؟ من غيره، من القرائن الأخرى إذا حفت به، فإنه قد يفجق الكذوب، ولكن اعتمادنا ما هو على الكذوب، اعتمادنا على ما؟ على الصادقين أو على من ينجبر روايتهم، فإذا وجد الأمر هذا فإنه يزول الأمر بالتثبت، لأن المقصد منه أن تصيبوا قوما بجهالة، فالاحتياط لأجل ذلك، فإذا ثبت عندنا زالت الجهالة التي تخشى وعليه فيثبت بها الحكم، والله أعلم. وهذا سؤال يقول: الحكم على الشباب السلفي بالجملة في قول مسجد كذا مخالفون ومنطقة كذا ليس بهم سنة، و بينا والله لا أدري، ما أدري من هو صاحب هذا السؤال. على كل حال هذا السؤال يظهر لي مما هو تحت السطور أن فيه شيئا في الصدور لصاحبه الكلام يعود، فقد يكون وقد لا يكون، فأنا لا أستطيع أتكلم عليه لأن هذا من العمومات كما قلت لكم في مجالس سابقة، وقد يلبس هذا الثوب على من ليس أهلا له. نعم. وإياكم والتعميم، وعليكم بالتخصيص. فلان يقول كذا، الجماعة الفلانية تقول كذا، فيسهل حينئذ الجواب. أما أن يبقى على هذه الصورة خاصة إذا علم المسؤول ما يترتب عليها والقرائن التي تحتف بها، فله ألا يجيب على مثل هذه الأسئلة. لما؟ لأنه يترتب عليها بعد ذلك شر عظيم، فالناس يتجاذبونها، كل واحد يقول هذا السؤال لي وهذا لصالحي وهذا ينزل على فلان وذاك يقول ما قصد فلان. فأنا أوصيكم بالبعد عن هذا، فمن كان بينك وبينه اختلاف احتكموا إلى عالم، إن كنتم موجودين بين أهل العلم فالحمد لله، وإلا فالهاتف قد يسره الله جل وعز فاتصلوا بالمشايخ ويجعل الهاتف أمامكم والمسجل بينكم ويستفتى العالم ويطرح السؤال كما هو، المدعي والمدعى عليه يصوغ السؤال بحضرته وما يسألون، فإذا وفق الله لهذا السلوك رفع الله الخلاف وحل محله الائتلاف. أما أن نفعل هذا يأتي بمفرده ويصوغ سؤال على ما في نفسه ويتصل بالعالم والعالم ما يدري عن الحيثيات التي عندهم وهو بشر يجيب على نحو مما يسمع فيأتي ويلبسها أخاه، وأخوه يفعل الفعل نفسه وينزله عليه، هذا يفسد ولا يصلح. فأنا أوصي إخواني بأن نكون صادقين مع الله جل وعلا أولا، ثم مع أنفسنا ثانيا، والصدق مع النفس أن يكون المقصد نصرة الحق، ما هو الانتصار للنفس، أن يظهر الدين ولو تكلم فيه، وأن تظهر السنة ولو تعين فيه، لا عليه، هذا هو الصدق مع الله جل وعلا، ثم الصدق مع النفس. فإذا علم الله منك ذلك والله ليوفقنك، لأنه قد تكفل بنصرة من نصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغالبه أحد، عزيز لا يظهر عليه أحد سبحانه وتعالى. فأنا أوصيكم بهذا، أنا وفلان بيني وبينه خصومة، تعال من ترضى من العلماء صغ سؤالا وأنا أصغ سؤالي إذا لم نكن عند العالم، ونجعل أمامنا الآن ونقرأه، نأتي إذا خشينا نأتي بطرف ثالث يكون بيننا ونقرأ هذا السؤال على العالم وسيدي، ولكن بشرط أن نتقي الله في أنفسنا وما أفتانا به العالم بعد البيان والتفصيل له نلتزمه، ما نتأول فنذهب مثل أهل الأهوى قالوا لعله ما قصد كذا، طيب أنا وإياك جلسنا من أول الأمر وبينا من أول الأمر واتفقنا على الصياغة من أول الأمر، فإذا جاء الصادق هو الذي يقبل الأمر ولو كان على خلاف ما يريد، هذا هو الصادق، وأما الكاذب فهو الذي يذهب يتأول. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخروج من حدود أنفسنا. نعم، هذه وصيتي لنفسي قبلكم وأنا أخرج الناس إليها، ثم لكم ثانية. تقول نتمنى فضيلة الشيخ نتمنى أن تسأل الإخوان كم كان عدد السلفيين في ليبيا سابقا والآن كم عدد السلفيين في ليبيا. والله أنا لا أدري من هذا السؤال موجه إليه، ولكن هذا السؤال ليس استفتاء وإنما هو خصومة ويحتاج إلى حكومة كما قلت، وأنا ما عندي مانع إذا بقيتم ما عندي مانع، هؤلاء الإخوان الذين ترون يرى السائل أن الكلام موجه إليهم أنا ما عندي مانع أن أجلس معهم، ما عندي مانع. نعم نعم. الآن سؤالات ليست حكومة، الآن سؤالات وليست حكومة، فإذا فرغنا تصير خير. هذا هذه كلها مضت وهذه أحد المختلط من المختلط.
نعم.
وهذا الشخص ذكرنا اللي خاله المبتدع تكلمنا عليه قبل أمس وقبل أمس أيضا سئلنا عنه. وهذا سؤال عن شخص ينشر أشرطة أهل البدع ثم يدعي التوبة ولم يبين البيان الواضح. أنا لا أدري البيان الواضح وعدم البيان الواضح هذا عائد إلى ذمة السائل، ولكن أقول من كان على مثل هذه الشاكلة لابد أن يشتهر عنه التوبة والاستقامة كما اشتهر عنه هذا، لأن الله جل وعز يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا. فالتوبة الإقلاع والكف عن المخالفة ثم الإصلاح لما كان قد أفسد ثم البيان لما هو عليه الآن وأنه بخلاف ما كان عليه سابقا، حتى يشتهر عن هذا كما اشتهر عنه الأول ويعرف الناس عنه هذا كما عرفوا عنه الأول، لأنه بهذا يسلم له دينه. نعم. هذا يقول ذكرتم أنه يتحاكم للعلماء، فإذا طلبنا من خالفنا للتحاكم للعلماء رفع بحجة أننا من أهل البدع. والله التحاكم يصير بين أهل السنة فيما بين، وبين أهل البدعة فيما بين، وبين أهل الكفر فيما بين، ويكون بين المسلم والكافر، ويكون بين المسلم والسنة وبين المبتدع. فالحكومة بابها باب غير باب إيش؟ باب الهجر، باب التعلم، باب هذه الحكومة. فالحكومة لابد فيها من اجتماع الطرفان، المشتكي والمشتكى منه، المدعي والمدعى عليه، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم. وبهذا ينتهي الكلام في هذه السؤالات. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار